الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أدعوكم الآن إلى نشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها لكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 4 أشخاص بينهم شرطي وأصيب 15 آخرون في انفجارين متتابعين لقنبلتين مزروعتين على الطريق بالقرب من دورية للشرطة في حي النهضة ببغداد. وفي وسط معقوبة قالت الشرطة أن 2 من أفرادها قتل بالرصاص وأصيب 4 آخرون في هجوم شنه مسلحون على نقطة التفتيش. في الحلة ذكرت الشرطة أن مسلحين أصابوا شخصين في إطلاق للنيران من سيارة مارة في جنوب المدينة. أعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اعتقال أحد مساعدي زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو عمر البغدادي جنوب شرق بغداد. وقال عطا أن قوة من اللواء 35 من الفرقة التاسعة التابعة للجيش العراقي اعتقلت مهدي مصلح الجحيشي وستة من مساعديه في عملية دهم نفذتها في قرية الجحيشية التابعة للمدائن. من جهة أخرى قال عطاء أن قوة من اللواء الثالث التابع للشرطة الوطنية عثرت على كمية من الأسلحة والأعتدة والمتفجرات في منطقة الكرغولية والخمسة دونم في المدائن. أيضا أحبطت الشرطة المصرية محاولتي تسلل إلى إسرائيل قامت بهما مجموعتان من الأفارقة ضمت 35 شخصا. مصادر أمنية قالت إن 25 أريتريا حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية مساء أمس، لكن الشرطة طاردتهم لفترة من الوقت ثم ألقت القبض عليهم. وأضافت أن الشرطة ألقت القبض اليوم على 6 أريتريين و4 من جزر القمر قبل محاولتهم اجتياز الأسلاك الشائكة المقامة على خط الحدود للوصول إلى إسرائيل. وأشارت مصادر إلى أن 6 نساء بين المهاجرين الذين قالت أن أعمارهم تتراوح بين 21 و47 عاما. طالبت الدول الغربية القوات الروسية بمغادرة ميناء على البحر الأسود، وذلك بعد يومين من إعلام موسكو أنها أتمت انسحابها من جورجيا. وتقول روسيا أن القوات المتبقية هي قوات حفظ سلام وأن هناك حاجة إليها للحيلولة دون مزيد من إراقة الدماء ولحماية مواطني إقليمي أوستيا الجنوبية وأبخازيا. هذا ووصلت السفينة الحربية الأمريكية ماك فول إلى ميناء باتومي الرئيس بجورجيا الذي يقع على بعد 80 كيلومترا جنوب بوتي، وعليها معونات إنسانية لعشرات الآلاف من النازحين جراء الصراع. الكابتن جون مور من البحرية الأمريكية قال في باتومي:
من المهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة أن تكون هنا. نحن نعتبر جورجيا دولة صديقة. لقد طلبت جمهورية جورجيا منا المساعدة، ونحن بدورنا نستجيب لذلك الطلب وسعيدين بوجودنا هنا.
انفجر قطار للوقود على خط السكك الحديدية الرئيس الذي يربط شرق جورجيا بغربها في قرية سكرا الواقع على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة غوري. متحدث باسم وزارة الداخلية جورجيا أعرب عن اعتقاده بأن الانفجار ناجم عن ألغام زرعت داخل القطار، فيما قال رئيس الوزراء جورجي لادو جورجنادزا إن خط السكك الحديدية حيوي ليس للاقتصاد الجورجي حسب بل لاقتصاديات الدول المجاورة، مشيرا إلى أن تحديد حجم الحريق ومدى سرعة إخماده ضروري لتقرير الأضرار. هذا وتمكنت أجهزة الطوارئ من تفكيك 19 عربة وحركتها بعيدا عن النار لتجنب مزيد من الانفجارات. اختتمت في ملعب الشطار في العاصمة الصينية بكين فعاليات الدورة الأولمبية التي استمرت 16 يوما بمشاركة 204 دول، وتم تحطيم 88 رقما قياسيا فيها. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روج قال في كلمة أن العالم تعرف أكثر على الصين وأن الصين تعرفت بالمقابل أكثر على العالم خلال هذه الدورة، وأضاف قائلا:
كانت لدينا عملية رياضية خالية من النواقص والأخطاء، وكانت هناك إنجازات عظيمة سجل فيها أكثر من 40 رقما قياسيا عالميا وأكثر من 120 رقما أولمبيا، وكان لنا بالطبع رمزان للألعاب الأمريكي مايكل فيليبس والجامايكي يوسين بولت.
هذا ورفع علم المملكة المتحدة وعزف نشيدها الوطني إذانا بتسليم الراية الأولمبية لمدينة لندن التي ستحتضن الدورة الأولمبية المقبلة عام 2012. استهدفت القوات الباكستانية وطائرات هليكوبتر مخابئ للمتشددين في وادي سوات بعد اشتباكات شرسة أسفرت عن مقتل 50 متشددا وعشرة جنود خلال الساعات 24 الماضية. متحدث عسكري باكستاني في المنطقة قال إن القتال ما زال مستمرا، وأكد ضرب وتدمير أكثر من 40 مخبأ للمتمردين ومعسكر تدريب، مشيرا إلى أن عدد ضحايا المتشددين قد يكون أكبر إذ أن العديد من الجثث نقلت بعيدا. وكانت الاشتباكات اندلعت في وادي سوات الجبلي في شمال غرب باكستان بعد أن هجم متشددون دورية أمنية وقتل مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة 8 من رجال الشرطة في مكان آخر بالوادي. لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون بجروح في حادث تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لحلف شمال الأطلسي في إقليم كونار شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان. متحدث باسم الحلف قال أن طائرة الهليكوبتر المدنية سقطت فور إقلاعها من قاعدة عسكرية في منطقة بالإقليم مستبعدا أي عمل عدائي. وأوضح الحلف في بيان أن الطائرة الهليكوبتر من طراز MI-8 للإمداد تستأجرها قوة المعاونة الأمنية الدولية إيساف التابعة للحلف. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعي إذاعة العراق الحر، طابت أوقاتكم، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذه الفترة. أدعوكم الآن إلى ملف العراق، أعده ويقدمه اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. حوادث متفرقة تعكر صفو الأمن وتحليل لمواقف المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تجاه العراق. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الأمنية الذي شهد خلال الساعات 24 الماضية عمليات تفجير وقتل وخطف. قالت مصادر الشرطة العراقية إن أحدثها أسفر الأحد عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين عندما انفجرت قنبلتان مزروعتان على الطريق في تتابع سريع بحي النهضة في وسط العاصمة بغداد. وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت السبت سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح في عمليات جرت في بغداد وكركوك وديالة والبصرة. يشار إلى أن معدلات العنف تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال العام المنصرم بحسب ما أفادت الإحصائيات الرسمية المعلنة التي أكدها مسؤولون عراقيون وقادة عسكريون أمريكيون. كما أكدت الحكومة العراقية أن العمليات التي نفذتها قوات الجيش والشرطة خلال الشهور الأخيرة في بعض مناطق البلاد وأبرزها الموصل والبصرة أسهمت في تحسين الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها. وفي هذا الصدد قال الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا في رده على سؤال لإذاعة العراق الحر إن الوضع الأمني هو الآن أفضل مما كان عليه قبل عام مضى، مشيرا إلى الجوانب الإيجابية لهذا التحسن في مختلف المجالات.
الآن الوضع الأمني هو أفضل بكثير مما كان عليه قبل سنة من الآن أو أكثر، بكل تأكيد أن انعكس تطور الأمن والوضع الأمني على عودة الحياة بصورة طبيعية وخلق حالة من التحدي داخل نفسية المواطن العراقي انعكست أيضا الجوانب الإيجابية للتحسن الوضع الأمني في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب السياسية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب الثقافية، في الجوانب العمرانية. بكل تأكيد هناك عودة لهذه الجوانب واهتمام كبير من قبل المواطنين بعودة الحياة إلى طبيعتها.
وفي حديثه عن أسباب تجدد العنف الذي يعكر صفو الأمن، أشار المحلل السياسي العراقي باسم الشيخ في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف إلى نوعين من العمليات، أحدهما تلك التي تنفذها الجماعات المسلحة لإيصال رسالة مفادها بأنهم ما يزالون على الساحة، أما النوع الثاني فهو العمليات النوعية الانتقائية التي تندرج في إطار ما وصفها بالتصفيات السياسية التي تستهدف إزاحة الكفاءات والقيادات.
أعتقد أن الخروقات أمر واقع في كل زمن وفي كل مكان، ومهما تكون جاهزية القوة الأمنية لأي بلد كان، لأن ما يحصل في العراق تحديدا يسير باتجاهين. الاتجاه الأول أعمال الجماعات المسلحة التي يراد بها إيصال رسالة بأنهم ما زالوا موجودون على الساحة وما زالوا يحاولون أن ينفذوا مخططاتهم الرامية إلى زعزعة الأمن وزعزعة الاستقرار، وبالتالي تحقيق مآربهم وأهدافهم. وفي الجانب الثاني تقف العمليات النوعية الانتقائية التي لا تخلو من تصفيات سياسية أو تصفيات تتعلق بمصالح معينة لإزالة بعض الشخوص ولإلغاء بعض الذين يحاولون أن يثبتوا للآخرين أن التكنوقراط وأن العمل الكفاءة هو الذي يجب أن يسود على الساحة. كثير من التصفيات النوعية هي تصفيات سياسية لأغراض ومصالح سياسية، وهي تصفيات أيضا إدارية لغرض إزاحة بعض الأناس والقيادات عن طريق بعض الذين لا يمتلكون الكفاءات ويحاولون أن يصلوا إلى المواقع المتقدمة من خلال إزاحة الآخرين ومن خلال تصفيتهم، وبالتالي تأتي هنا مسؤولية السلطة المركزية الحكومة التي يجب أن تسعى لتفعيل اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. ليس بالضرورة أن يكون هنالك شخص مرشح من جهة سياسية ليشغل هذا المنصب، يجب الخروج من دائرة المحاصصات السياسية التي تدفع بكثير من ذوي النفوس الضعيفة لاستغلال نفوذهم واستغلال موارد الدولة للتصفيات ولإزاحة الآخرين ولخسارة البلد لكثير من الكفاءات والرموز والشخصيات الوطنية والثقافية التي لا يمكن أن تعوض بأي شكل من الأشكال.
في محور الشؤون الدولية، أعاد الإعلان عن اختيار مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما للسناتر جوزيف بايدن كنائب له، أعاد إلى الأذهان المواقف التي أعلنها بايدن في شأن سير الحرب في العراق وانتقاداته إلى إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، على الرغم من أنه صوت لصالح حرب تحرير العراق في عام 2003. يشار إلى أن بايدن الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ نشر مع الباحث المعروف لزلي جلب مقالا شهيرا في عام 2006 حينما كانت الساحة العراقية تعاني من العنف الطائفي، دعا فيه إلى إنشاء 3 كيانات فدرالية في العراق كحل للأزمة. وفي أيلول 2007 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار غير ملزم اقترحه بايدن لإنشاء هذه الكيانات بموجب نظام فدرالي تتولى فيه الحكومة المركزية في بغداد أمن الحدود وعائدات النفط. هذا وقد جاء الإعلان عن اختيار بايدن كمرشح ديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي بعد يومين من الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى العاصمة العراقية، وتحدثت فيها عن مفاوضات العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجريها بغداد مع واشنطن، ولتحليل التطورات المتعلقة بالحملة الانتخابية الأمريكية ومدى ترابطها بالشأن العراقي أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أجاب أولا عن سؤال حول الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة.
أولا حتى نبدأ من موضوع الاتفاقية الأمنية، بموضوع الاتفاقية الأمنية أنا لا أعتقد أن الجانب الأمريكي وحتى الجانب العراقي اليوم مستعد للتوقيع على هذه الوثيقة أو التفاهم بين الجانبين، نظرا لحاجة الجانبين والطرفين لدراسة الأمور أكثر فأكثر، ونظرا إلى أن تطورات الوضع في العراق تختلف إيجابا بعد الحملات التي تقوم بها الحكومة مدعومة من قوات التحالف لتطبيق الأمن وتحقيق الاستقرار وعودة الحياة السياسية إلى داخل العراق. هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أن السياسة الأمريكية الخارجية تحديدا ونظرا لما يمكن أن تؤثر عليه على موضوع الانتخابات وعلى الموضوع الداخلي الأمريكي، أعتقد أن الحكومة الأمريكية الحالية وزيارة الوزير رايس إلى العراق تأتي من ضمن المحافظة على ما تم تحقيقه في الفترة السابقة من قبل يعني إدارة الرئيس جورج بوش، وبذلك هذه الزيارة تأتي من ضمن الحفاظ على الاستاتيكو القائم لمحاولة الانتقال في المرحلة المقبلة بعد أشهر.
طيب دكتور عماد رزق، هذه المرحلة المقبلة بعد أشهر يعني قد لا تضمن بقاء الجمهوريين في البيت الأبيض، يعني إذ أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في تشرين الثاني، هل تعتقد أن الإدارة الجمهورية يعني الحالية تريد أن تضمن لهذه الاتفاقية المزمع عقدها مع بغداد، يعني تريد أن تضمن لها يعني أن تكون ملزمة لأي إدارة مقبلة؟
أولا من الناحية الأهمية وبموضوع ملف العراق وتأثيره على يعني الداخل الأمريكي، أعتقد أنه المرشحين أوباما وماكين قاما بزيارة العراق نظرا لتأثير هذا الموضوع وهذا الملف على الداخل الأمريكي، فبذلك أعتقد أن السياسة الأمريكية المقبلة سوف تحافظ على شكل من أشكال الدفاع التي كانت تقوم بها السياسة الخارجية مع إدارة الرئيس جورج بوش، وبذلك هذه السياسة لن تتغير كثيرا من ناحية يعني الإطار الاستراتيجي العام، إنما من ناحية التكتيك الصغير ويعني مراحل التفاوض يعني مواضيع توقيع التفاهمات يمكن أن يكون هناك بعض التعديلات أو بعض الاتصالات بشأنها.
طيب ماذا عن يعني الاختيار الرسمي للسناتور جوزيف بايدن من قبل الديمقراطيين من قبل أوباما كمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، خاصة وأن يعني بايدن اعتباره رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يعني معروف بمواقف محددة إزاء القضية العراقية، ونذكر أنه كتب مقالا قبل عامين يدعو إلى إنشاء ثلاثة كيانات فدرالية في العراق، ثم قدم يعني هذا الاقتراح بصفة يعني بصيغة قرار غير ملزم إلى مجلس الشيوخ وتم فعلا التصويت عليه.
يعني أعتقد أن نظرة بايدن اليوم إلى ملف العراق وإلى الموضوع العراقي والموضوع الإقليمي المجاور أعتقد أنها تغيرت نظرا إلى تحسن الظروف داخل العراق، وأعتقد أن الدراسة التي قدمها وحصل على موافقة مجلس الشيوخ بخصوصها بشكل يعني بشكل إجماعي أو بالأغلبية ربما اليوم تغيرت نظرا إلى الاستقرار الأمني وعودة الحياة السياسية إلى داخل العراق وإعادة هيكلة للموضوع الإقليمي عامة بمجاورة العراق. فوصول أوباما بايدن إلى الرئاسة الأمريكية أعتقد أنه لن يتغير من ناحية التعاون مع مختلف القوى العالمية أو الدولية لما فيه استقرار ومصلحة العراق الداخلية.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحرة من بيروت. أخيرا وفي السليمانية نفى مسؤول في حكومة إقليم كردستان وجود أي أزمة بين الحكومتين الإقليمية والمركزية في شأن وضع قوات البشمركة الكردية في شمال ديالى. وقد جاء هذا النفي في أعقاب التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية حول قيام قوات من الجيش العراقي الذي ينفذ عملية بشائر الخير بتبليغ مقار أحزاب كردية في منطقة قرتبة بضرورة إخلاء بعض المباني التي تشغلها قوات البشمركة. وفي التقرير الصوتي التالي ينفي أحد مستشاري نائب رئيس وزراء إقليم كردستان محمد عبد الرحمن قرداغي ينفي وجود أي أزمة بين الطرفين، مؤكدا أن ما يحدث بين حين وآخر ليس سوى اختلافات في وجهات النظر. هذا فيما تعذر الاتصال بناطق من القوات العراقية في ديالى للتعليق على الموضوع. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية أحمد الزبيدي.
انتقد ممثل الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني في قوات حرس إقليم كردستان محمود سنجاوي اليوم الأحد في تصريحات صحفية الأسلوب الذي استخدمته قوات من الجيش العراقي في إخلاء بعض المباني التي تشغلها قوات البشمركة. وأكد سنجاوي بأن قيادة قوات البشمركة قامت بإرسال برقية مستعجلة إلى نائب رئيس الوزراء برهان صالح تطالبه بالتدخل، وما أن تم تناقل هذه التصريحات حتى أشارت بعض وسائل الإعلام الكردية إلى وجود أزمة حادة جديدة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، وهذا ما نفاه مسؤول كردستاني رفيع المستوى، إذ نفى أحد مستشاري نائب رئيس وزراء إقليم كردستان محمد عبد الرحمن القرداغي وجود أي أزمة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بخصوص وضع البشمركة، مشيرا في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على أن سوء للتفاهم حدث بين الطرفين ظهر على شكل العملية التي قامت بها قوات الجيش العراقي، مؤكدا على أن أي اشتباكات أو مشادات بين الطرفين لم تحدث حتى الآن.
إحنا ما نقول مشاكل، نقول هناك وجهة نظر مختلفة وسوء تفاهم لتفهم مواد الدستورية. إحنا نستند على الدستور العراقي اللي وافق عليها الشعب العراقي جميعا، وطبعا تفسيرات أكو يعني خلافات ووجهة نظر مختلفة، لكن إن شاء الله يتقدم ونحو تفاهم كل أطراف، وطبعا خطوات إيجابية موجودة حتى الآن وإن شاء الله نكمل كلها.
القرداغي أكد أن قوات البشمركة هي جزء من قوات الجيش العراقي وأن تواجدها في المناطق خارج الإقليم جاء بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وأضاف
إحنا نعتبر العراق كله موحد وفدرال مو تجزئة مثل ما يقولون عدو الشعب العراقي. وبالنسبة قوات اللي راحوا قوات بيشمركة قبل طبعا بموافقة الحكومة العراقية، وهسه الحكومة العراقية ظروفها أحسن من قبل وقواتها موجود جايبة للمنطقة، يعني ما بيفرق. يعني احنا نعتبرها احنا نحاول بيشمركة يصير كله كجيش العراقي، يعني ماكو فرق بين بيشمركة وبين قوات العراق، لا يوجد أي تخاوف وماكو أي فكرة بهالموضوع لحد الآن.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عمري الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد، من عاشق مضطهد. سيدة عمري الفاضلة. حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. يا امرأة قاسية، انا بشر مصنم، احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم، لكن أليم وأناني وعمري ما أحب الظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم، لكن أليم وأناني وعمري ما أحب الظلم. سيدة عمري الفاضلة.
ماشي فيت باليد حيل
عدويني وما تفهميني غلط أضعف الإيمان أريدك تراجعي نفسك فقط سيدة عمري الفاضلة
حبيبك المضطهد مخلص إليك للأبد كاظم
تحية طيبة لمستمعين الكرام هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بلاي وفترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر نتعرف فيها على معرض للكتب في أربيل وستتابعون في الربع الأخير من هذه الساعة حلقة من برنامج عراقيون في المهجر حيث تلتقي سميرة علي مندي عددا من المشاركين في مهرجان الثقافة العراقية الذي أقيم مؤخرا في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أعزائي يقترن تقليد إقامة معارض الكتب بواقع الحياة الثقافية والحضارية ولذا فإن المعرض الذي أقامته مؤسسة سردم للطباعة والنشر في أربيل مؤخرا يهدف إلى الإعلان عن جهودها في طبع الكتب بالتخصصات المختلفة مع إصدار عدد من المجلات والأعمال المترجمة مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري يعرفنا على المعرض الذي يمثل جهود 10 سنوات من عمل المؤسسة
تحت شعار الثروة الحقيقية للأمم هي الكتاب أقامت مؤسسة سردم للطباعة والنشر معرضها الأول في أربيل الذي يضم أكثر من 200 عنوان للكتب في المجالات المختلفة من سياسية وأدبية ونقدية ومترجمة من الأدب العالمي إلى اللغة الكردية المعرض مع عناوين متنوعة لأدباء ومثقفين وسياسيين ومترجمين من إقليم كردستان وهي نتاج 10 سنوات من عمر مؤسسة سردم التي تأسست في مدينة السليمانية وللوقوف على العناوين المعروضة ودور مؤسسة سردم في رفض المكتبة الكردية الكتب الحديثة والصعوبات التي تواجهها في مجال النشر والطباعة كانت لإذاعة العراق الحر هذا اللقاء مع الأديب تلشاد عبد الله عضو اللجنة العليا للمعرض وعضو مؤسسة سردم
في بداية تأسيس سردم لحد الآن لم تقيم أي يعني سردم المؤسسة لم تقيم أي معرض في مدينة أربيل لأسباب تتعلق يعني أشكالات فنية احنا كمؤسسة اشتركنا في عدة معارض مع يعني مؤسسات اخرى لكن معرض مستقل سردم لم تقم البداية يعني في بداية تأسيس سردم كنا يعني لحد الان نشتغل على يعني نعمل في مجالين او مجال التراث احياء التراث او الطبع الكتب التراثية القديمة او التاريخية وفي مجال المعاصرة يعني احنا هسه اذا تفرج على الكتب يعني العناوين اغلب العناوين عناوين معاصرة يعني عناويننا بحدود 150 أو لحد 200 عنوان
كما تصدر المؤسسة مجموعة مجلات في مجالات متنوعة إلى جانب إصدار الكتب
احنا عندنا 6 مجلات مجلة عن أدب الأدب الكردي ومجلة عن ترجمة إلى اللغة الكردية وكذلك مجلة علمية وعندنا مجلة خاص بالشخصيات الثقافية والفكرية الكردية وكذلك عندنا مجلة عربية باسم سردم العربي ومجلة الأطفال
وتهتم مؤسسة سردم أيضا بمجال الترجمة ويقول الشاد عبد الله عن هذا الجانب
احنا صحيح يعني مؤسسة غير متخصصة بالترجمة فقط يعني لكن احنا يعني نهتم بالمجال الترجمة
ويشير الأديب الشاد عبد الله أن مؤسسات الطبع والنشر لحد الآن في إقليم كردستان لا تستطيع الاعتماد على نفسها في الطبع ونشر الكتب ويضيف
لا لحد الآن المؤسسات لا تعتمد على نفسها على ما يطبعه من الكتب والمنشورات لأن كما تعرفون نسبة القراءة نسبة الاهتمام بالكتب عند الأكراد يعني لحد الآن ضعيف يعني قليل الاهتمام بالقراءة بالكتب ولهذا تشوف مثلا أغلب الكتاب أغلب حتى المترجمين يعتمدون على هذه المؤسسة لأن هذه المؤسسات مدعومة يعني إذا الكتب أو المؤسسات لم تكن مثلا مدعومة من قبل حكومة أو جهة معينة فنسبة الخسارة يعني تكون بشكل فظيع يعني لأن الطباعة غالية
إلى ذلك لاقى المعرض إقبالا لدى الزوار لاحتوائه على كتب متنوعة وأغلبها باللغة الكردية إلى جانب مجموعة كتب مؤلفة أو مترجمة من اللغة الكردية إلى اللغة العربية ساكار إحدى زائرات المعرض تحدثت إلى إذاعة العراق الحرة قالت
يعني عناوين متنوعة والقارئ هو يعني المواضيع اللي هو يفضلها بالنسبة له ما يكون شيء تاريخي أو يكون روائي أو يحب القصص أو يعني يعتمد على القارئ هو نفسه المواضيع اللي هو يحبها ويفضلها يعني أنا بالنسبة لي أحب الروايات، أحب الروايات المترجمة أكثر، فيعني أنا هذا اللي أفضلها.
في حين يرى فرهاد أحمد أن العناوين المعروضة جيدة، ولكن المعرض ما زال بحاجة إلى عناوين أخرى.
معرض كم معرض شبه باشا بس نامشان كان يسان كم خلاص عنوان كان كم من
هذا. ويستمر المعرض لمدة 4 أيام ويقام في قاعة ميديا بأربيل. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي الأعزاء، والآن أدعوكم لمتابعة قراءة في الصحافة الأمريكية يعرضها لنا أياد الجيلاني.
نستهل جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته الصحافة الأمريكية بتقرير أوردته البوستن جلوب، تنقل فيه عن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إعرابه عن امتنان الحكومة العراقية للمقاتلين السنة المتحالفين مع القوات الأمريكية، إلا أنها لن تسمح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم إلى أجل غير مسمى، منوها عن إجراءات أكثر صرامة بحق الجماعات السنية. وتوضح الصحيفة بأن الأسابيع الأخيرة شهدت استهداف الحكومة المقاتلين السنة رغم ارتباطاتهم بالأمريكيين، كما تم القبض على بعض قادة المقاتلين ونزع أسلحة عشرات منهم ومنعهم من إقامة نقاط تفتيش بمعزل عن قوات الأمن الحكومية. وتمضي الصحيفة إلى أن هذه الجماعات المعروفة بأسماء مجالس الصحوة وأبناء العراق ولجان الإسناد قدمت المساعدة في استئصال عناصر القاعدة من بعض مناطق العراق، ولكن زعماء الشيعة يخشون كون ولاء السنة الجديد مجرد مناورة مرحلية، وأنهم ربما سينقلبون ويوجهون أسلحتهم ضد الأغلبية الشيعية. وتتابع الصحيفة بأن الولايات المتحدة التي تولت دفع رواتب المقاتلين السنة دأبت على حث المالكي على دمجهم ضمن قوات الأمن الحكومية، إلا أن الحكومة تتباطأ في تلبية هذا الطلب. صحيفة نيويورك تايمز تنبه في أحد تقاريرها إلى أن 7112 عائلة فقط من بين 151,000 عائلة كانت قد فرت من مساكنها عادت فعلا إلى أماكن سكنها، وذلك بالاستناد إلى بيانات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية. وتوضح الصحيفة بأن العديد من العائلات النازعة ما زالت تعيش في بغداد إنما في مناطق سكنية أخرى، وتشير مثلا إلى حي العامرية الذي تسكنه الآن 8350 عائلة مهجرة، أي ما يزيد عن مجمل عدد العائلات العائدة. أما أسباب ترددها في العودة فتصفها الصحيفة بأنها متعددة ومعقدة، تستند إلى الخوف من المخاطر الحقيقية والوهمية، وتوضح بأن العراقيين يعتبرون أنفسهم آمنين مع جيرانهم ولكنهم ليسوا متأكدين من السكان الآخرين، ويخشى بعضهم الحراس الجدد المنتشرين في أحيائهم، كما يرتابون من بعض الجيران الذين يشكون في مشاركتهم بحوادث القتل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
اسم الوفاء. سمات اسم الوفاء ويا حاف اسمك وفاء. سمات اسم الوفاء ولك ويا حاف اسمك وفاء. يا الخنت بي بعجل غدار ناك الربان ولك اشجلك ضميرك اشجلك ضميرك ولك من فكرت بالجفان. يا بي يا بي لك ضميرك ولك من فكرت بالجفاء وبسرعة بيا خنت. ليش بسرعة بيا خنت وللغير حبك صفاء. عشرة سنين انقوت لك. لا والله عشرة سنين ولك انقوت. لا كنا عشنا سويت ولك عشرة سنين انقوت. لا 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 كنا عشنا سويت.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
وحان الآن لكم موعد أعزائي المستمعين مع الزميلة سميرة علي مندي، وهي تلتقي عددا من المشاركين في مهرجان الثقافة العراقية الثاني الذي عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبه مستمعينا الاعزاء، واهلا ومرحبا بكم الى برنامج عراقيون في المهجر لنزور معا العاصمه الدنماركيه التي شهدت خلال النصف الثاني من شهر اب فعاليات مهرجان الثقافه العراقيه الثاني برعايه دار الثقافات العالميه في كوبنهاغن، ومشاركة نخبة من الفنانين العراقيين من مسرحيين وسينمائيين وتشكيليين وموسيقيين مقيمين في دول أوروبية مختلفة. الفنان خليل ياسين المشرف على تنظيم هذا المهرجان يقول عن الهدف من إقامته:
تعريف الجمهور الدنماركي بالوضع أو الحالة في العراق ليست فقط عنف وإرهاب، وإنما أيضا هناك صوت آخر أو لون آخر للعراقيين المثقفين والفنانين لا زالوا يقدمون تراثهم وحضارتهم في هذه المجتمعات. احنا جزء من هذا المجتمع، ايضا لازم نكون مساهمين في حياته الثقافيه والفنيه. ايضا من الاهداف الاخرى هو الجيل الثاني للعراقيين حقيقه، واحنا نهدف الى ان شبابنا والاجيال الجديده تعرف على ثقافتها اللي ولدت في المغتربات، أو قسم منهم طلعوا أعمارهم صغيرة ما عندهم ذكريات عن العراق، نحاول نخليهم يشوفون جزء من الحياة الثقافية العراقية. هذه هي بعض الأهداف. الهدف الآخر أيضا هي تجمع للفنانين العراقيين للتعارف والتواصل، فهذه هي الأهداف المهمة للمهرجان.
إقامة مهرجان الثقافة العراقية الثاني في كوبنهاغن لم تخلو من الصعوبات التي يتحدث عنها الفنان خليل ياسين.
وهذا المهرجان الثاني الآن، أيضا كان عندنا مهرجان أول. طبعا لكل عمل أكون هناك صعوبات أكثرها كانت الصعوبات المالية، يعني نقص الدعم. كنا نعول على التجار العراقيين في الدنمارك اللي عندكم أموال طائلة في دعم المهرجان، لكن لم نحصل على دعم معقول. وأيضا كنا نتصور أنه السفارة العراقية ممكن تساعد في هذا الموضوع، السفارة لها هموم أخرى غير الثقافة. أيضا المؤسسات الدنماركية يعني مشكورة دعمت المهرجان بجزء تقريبا 70% من مصاريف هذا المهرجان. دار هي مخصصة لثقافة الأجانب، يعني ليس فقط للثقافة العراقية، ثقافة الأجانب سواء أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وحتى جزء من الأوروبيين المغتربين في الدنمارك، فهي تعمل على إلقاء الضوء على ثقافتهم وتبيان هذه الثقافة للمجتمع الدنماركي، مثل ما تحدثت الأجيال الجديدة من هذه المجتمعات. والدار هو يعني أنا أعمل فيها المستشار الثقافة والفنون، يعني أنا موظف في هذه الدار الدنماركية.
فعالية المهرجان بدأت في 18 من شهر آب 2008 بكلمة ألقتها مديرة دار الثقافات العالمية سارة جاكوبسن، ثم قدم عرض للأزياء الفولكلورية الكردية ورقصات من التراث الكردي، كما قامت فرقة الفنان فنار غالي بتقديم فقرات غنائية من التراث العراقي والعربي، وأقيم معرض للفن التشكيلي بمشاركة الفنانين علي جبار ومحمود العبادي وسامي الجيزاني. بعدها توالت الفعاليات الفنية والثقافية التي يتحدث عنها الفنان خليل ياسين.
الفعاليات كان مختلفة، منها سينمائية ومنها مسرحية ومنها تشكيلية ومنها موسيقية. في هذا المهرجان نستعين أن يكون التركيز على اللون والصورة والنغمة والحركة، عكس المهرجان السابق أيضا كان هذه الأمور موجودة، بس كان أيضا هناك الشعر والأدب إلى نصيب. هذه السنة بعد تجربة العام حاولنا أن نركز على هذه الأمور الأربعة اللي ذكرتها، لأنه نفتقر إلى ترجمات في الأدب العراقي والشعر العراقي في اللغة الدنماركية، فما نقدر نقدم هذا المعروض باللغة العربية أو المنتوج باللغة العربية. لذلك ارتئينا أنه أقرب شيء لمخاطبة الجمهور الجيل الثاني من العراقيين أو الجمهور الدنماركي من خلال الصورة واللون والحركة والنغمة.
موسيقى كان للعروض السينمائية التي تتحدث عن معاناة المهجرين والمغتربين حصة كبيرة في مهرجان الثقافة العراقية الثاني في كوبنهاجن، حيث عرض في اليوم الثاني للمهرجان فيلم فيروس للفنان المخرج جمال أمين وهو يعرض للمرة الأولى، كما عرض فيلم الهارب للمخرج الدنماركي ييسبر توغلستكوب وبطولة بيدر ديوان، كينيث لونغفيست، سنان سباهي والفنانة سهام علوان والفنان حيدر أبو حيدر. عن قصة هذا الفيلم يقول الفنان خليل ياسين:
فنان دنماركي ييسبر توغلستكوب هو تناول الفيلم قضية عراقية، قضية اللاجئين العراقيين في الدنمارك اللي سلطة اللاجئين أو سلطة الأجانب في تعيدهم إلى العراق. تناول هذه الحالة أن أطفال الموجودين في المعسكرات ومعاناتهم بسبب عدم ذهابهم للمدارس، فأخذ هذه القصة قصداً الطفل يهرب ويبقى بالدنمارك. يعني حقيقة فيلم تراجيدي ومأساوي، المخرج بعد ما أنهى الفيلم بعد يفشي، والفيلم بعد ما معروض أي عرض أول المصائر لبعد.
ومن الأفلام السينمائية العراقية التي شاركت أيضا في مهرجان كوبنهاجن للثقافة العراقية فيلم بعنوان زينب للمخرج طارق هاشم، وفيلم غير صالح للعرض للفنان عدي رشيد، وفيلم الجذور الذي تناول حياة الأهوار للفنان أحسان الجيزاني، وفيلم رسام في زمن الإرهاب للفنان كاظم صالح، وفيلم قصير بعنوان اغلق فمك للفنانة كريمة زهير. كما قدم المخرج الفنان محمد توفيق فيلمه الذي حمل عنوان صائد الأضواء بطولة الفنان جمال أمين، الذي اجتمع به ثانية بعد أكثر من 30 عاما من اشتراكهما معا في فيلم بيوت من ذلك الزقاق. الفنان محمد توفيق يتحدث عن فيلم صائد الأضواء.
الفيلم يتحدث عن شاعر وهو في أربعينات من عمره يعاني من الوحدة والملل والرتابة في حياته اليومية، يصاب مرض إنفلونزا، يحاول بقدر الإمكان من خلال هذا المرض أن يقوم برحلة طويلة، رحلة بحث حول اللحى، لأن يصير عنده رغبة قديمة كانت ومتجددة في آن واحد بأنه يبدي يطلق لحيته، ومن لحظة إطلاق لحيته يبدي يراقب كل شيء موجود في الشارع، في المكتبات، في تلفزيونات، يسجل كل شيء موجود، اللي يعني أي شخص لا علاقة باللحى. يتجمع عند مجموعة من اللحى، بالأخير يقف أمام المرآة، يشكل لحيته، وبعدين في نهاية المطاف يفقد لحيته، يرمي كل الصور الموجودة اللي جمعها خلال هاي الرحلة من خلال الشباك، يرجع لأصله لهوية الحقيقية. وأنا اعتبرت بأنه هذا الشخص مثابة نخلة عراقية مزروعة برا في ظرف غير مناسب. هذا هو كان الفيلم اللي شاركت في مهرجان الثقافة العراقية في كوبنهاجن.
أما العروض المسرحية التي قدمت خلال مهرجان الثقافة العراقية الثاني في كوبنهاجن فهي مسرحية أين الهناك للمخرج الأوروبي فخر الدين صالح بيكوفيتش، ومسرحية عاشق الظلام للمخرج محمد فوزي السوداني، وعرض مسرحي لفرقة المسرح الرافديني في السويد حمل عنوان الهنا والهناك للفنان المخرج حميد الجمالي، الذي قال عن هذه المسرحية:
مسرحية الهنا والهناك تأليف الكاتب البولوني مروجيك. طبعا كتبت هذه المسرحية في أواسط القرن العشرين، وهي تعالج قضية الهجرة، وأصبحت الهجرة كهوية عالمية، لأنه الشعب المضطهد لا حيلة له، لا يمتلك السلاح، ربما يمتلك أمانية، يمتلك أفكار، يحلم بحريته، فحينما يضطهد يهاجر كالطيور المهاجرة، حتى الطيور المهاجرة لها عودة لربما. طبعا هي المسرحية كيفت إلى الأوضاع العراقية، لأنه المعد الدكتور أسعد راشد وجد فيها حالة مشابهة تقريبا، ولو هي شعوب العالم لربما تتشابه في معظم مشاكلها، فأتى أداة للوضع المعاصر الحالي الآن في الوقت الحاضر. تتكون بين شخصيتين، شخصية مثقف مهاجر وشخصية عامل مهاجر. شخصية المثقف المهاجر ينتمي فكريا لقضية ما، في حين العامل لا، كان يعيش الفقر والاضطهاد، وقد رأى أنه لربما يحسن وضعه في الخارج، تكون الصداقة بين الطرفين، وأصبح صراعا أيضا بين الطرفين، عاشوا غربتهم في الداخل وعاشوا غربتهم أيضا في الخارج والأوطان عزيزة. فكان يحلم العامل ببيت فيه سطح حتى ينام، حتى يرى النجوم أو يرى ثاني يوم الشمس. قد حرم من هذه النعمة في العراق. بالنسبة إلى المثقف كان يتحدث عن الحرية، يقول للعامل ألا تقبل بالحرية ألا كذا، هذا يقول لا تقعني في مشاكل، مشاكل حكومية، وكان مسألة الحرية ممنوعة من التداول. أنا عالجت المسألة بشيء من التعبيرية وبشيء من الرمزية الموغلة، رغم أن التأليف كان تأليف واقعي.
مهرجان الثقافة العراقية الثاني في كوبنهاجن اختتم فعاليته التي استمرت على مدى 5 أيام بمعزوفات موسيقية ومقامات عراقية لفرقة المقامات بقيادة الفنان أنور أبو دراخ ومجموعة من العازفين العراقيين. العراقية في الدنمارك وخاصة المثقفين يواصلون منذ سنوات طويلة وبجهودهم الذاتية البسيطة إقامة الفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية، وقد شكل نجاح المهرجان دافعا جديدا لهم لمواصلة هذه الجهود. الفنان خليل ياسين المشرف على تنظيم المهرجان يؤكد بأن هناك نية لإقامة مهرجانات قادمة.
وطبعا هذا المهرجان الان انه نسوي مهرجان السنه القادمه بين الدنمارك والسويد والنرويج، واذا كان هناك امكانيه المانيا، بس الهدف الرئيسي الان هي اسكن بالعافيه. صدنا مهرجان والشهر الخامس راح يكون عنوانه بابل، راح ندعو فيه الفنانين الدنماركيين والأجانب الموجودين في الدنمارك للمشاركة في هذا المهرجان ما بشكل البابل لهم، راح يكون بالتعاون مع المكتبة الملكية الدنماركية وأيضا احنا أيضا أي شيء يتباول القضية العراقية معرض صور الفوتوغرافية لعرض عن الحرب في العراق، الأفلام عن العراق، معرض أي شيء يتعلق بالعراق، فإحنا نعمل يعني فعالية وخمسية للمشاهد والجمهور العراقي.
هذا الفنان خليل ياسين المشرف على تنظيم مهرجان الثقافة العراقية الثاني في كوبنهاجن، وقد حدثنا عن فعاليات هذا المهرجان. شكرا لمساهمته معنا، كما نشكر الفنانين حميد الجمالي ومحمد توفيق اللذين تحدثا لبرنامج عراقيون في المهجر، كما نشكركم مستمعين الأعزاء أينما كنتم على حسن إصغائكم وبقائكم معنا حتى الآن، حتى نلقاكم مجددا. هذه أرق التحايا من سمير علي مندي، وأجملها من المخرج نجيب بالاي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.